بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كان
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثالث المجالس وسنتطرق فيه إن شاء الله تعالى إلى القواعد التي ذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيما يتعلق بصفات الله تعالى. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. وصفات جمع صفة، والصفة تختلف عن الاسم، ولذلك احتاج المؤلف رحمه الله إلى أن يذكر ما يتصل بالصفات من القواعد لاختلافهما، وإن كان يشتركان في أمور لكن الصفات تختلف عن الأسماء في كون الصفات أوسع من الأسماء. فباب الصفات أوسع من الأسماء كما سيتبين ذلك من خلال ما نتناوله في هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والخلاصة التي نريد أن نستحضرها في بداية قراءتنا لهذه القواعد أن السبب في إفراد القواعد، إفراد الصفات بقواعد مستقلة، أن الصفات تخالف الأسماء في قضايا، وهذه القضايا لابد أن تبين وتضبط، وأن هذا الاختلاف لا يعني التباين، بل هناك اشتراك في القواعد. ولذلك ستجد أن من القواعد ما يوافق ما تقدم أو ما يحيل إلى ما تقدم من القواعد في باب الأسماء والأمر الكلي الذي يمكن أن نستحضره أيضا عند الحديث عن الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالأسماء فيها من التقيد والضبط ما هو أضيق من باب الصفات، ما هو أضيق من باب الصفات. يقول رحمه الله في القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا القول في هذه القاعدة يقابل ما تقدم في قواعد الأسماء من أن أسماء الله تعالى كلها حسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. وتذكرون عندما تكلمنا على هذه القاعدة قلنا إن الحسنى في أسماء الله تعالى يكون من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فما يتعلق بجهة المعنى هو ما يتعلق بالصفات التي تضمنتها الأسماء، فهذه القاعدة متصلة بالقاعدة تلك ولا تفارق تلك القاعدة، بل هي مزيد توضيح وتجلية. وإلا فإن كون أسماء الله تعالى حسنى فإن من حسنها وأنها بلغت في الحسن أعلاه أنها دالة على كمال الصفات، وأنه لا نقص فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات. فيصلح في الاستدلال لكون أسماء الله تعالى حسنى أن لكون صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يصلح في الاستدلال أن نستدل بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، وما أشبه ذلك من الآيات التي يخبر فيها جل وعلا عن الحسن في أسمائه. المؤلف رحمه الله قال صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أي لا نقص فيها من أي جهة كانت، هذا معنى قوله بوجه من الوجوه، فهي كاملة على كل حال وفي كل مقام. فما وصف الله تعالى به نفسه لا يمكن أن يعتريه النقص، والنقص يكون بالعيب ويكون أيضا بمماثلة المخلوقين له، والله تعالى منزه عن العيب سبحان الله عما يصفون، ومنزه عن مماثلة المخلوقين في صفاته كما قال جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، وكما قال هل تعلم له سميا، وكما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سلمت الصفات من هذين النقصين أو من هذين الخللين فإنهما قد كمل لهما الكمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثل المؤلف رحمه الله لذلك بالحياة والعلم والسمع والبصر والرحمة إلى آخر ما ذكر. بعد أن ذكر القاعدة ذكر دليل القاعدة فقال وقد دل على هذا، يعني الأصل هذه القاعدة، السمع والعقل والفطرة. السمع المقصود به الكتاب والسنة، والعقل المقصود به النظر والفكر، والفطرة ما جبل الله تعالى عليه القلوب من اعتقاد الكمال فيه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل من السمع وهو قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، وكما قال جل وعلا وله المثل الأعلى. ثم بين وجه الاستدلال فقال والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، المثل الأعلى هو الوصف، والمثل يطلق ويراد به الصفة، يطلق في كلام الله تعالى ويراد به الصفة. فقول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي له الصفة الكاملة، الصفة العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد يقول قائل من أين لكم أن المثل بمعنى الصفة؟ نقول هذا ذكره الله تعالى في هذه الآية، وكذلك في مثل قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، فقول مثل الجنة أي صفة الجنة التي وعد المتقون. فإطلاق المثل بمعنى الصفة جرى عليه كلام الله تعالى في كتابه وهو من كلام العربي واستعمالاتهم، فهذا هو الدليل. والمؤلف لما كان يقرر أمورا ظاهرة بينة فإنه لم يستوعب كل ما يمكن أن يكون دليلا، وإنما اكتفى بإثبات الأصل بدليل واحد، وهذا مسلك يسلكه أهل العلم في التقرير، فما كان جليا واضحا لا يحتاج إلى كد الذهن وإعمال الفكر في الاستدلال له، لكونه ظاهرا بينا لا يحتاج إلى عناء في إثباته، فيكفي في إثباته دليل واحد. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بالآية ثم انتقل إلى الدليل الثاني وهو العقل. وقد ذكرنا فيما تقدم أن العقل لا يستقل في إثبات ما يتعلق بالله تعالى، لكن العقل يدرك كمال المعبود وكمال المربوب أو كمال الرب جل وعلا. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأدلة، فالعقل دليل كلي وليس دليلا فرديا على، أو دليل على المعنى الكلي وليس دليلا على أفراد الصفات وأفراد المساء وأفراد الأسماء، فينبغي أن يستصحب هذا وأن يستحضر. فالاستدلال بالعقل ليس لإثبات مفردات الصفات، يعني سيأتينا أن الصفات توقيفية كما هي الأسماء، لكن هناك فرق سنشير إليه في أثناء الكلام على تلك القاعدة. المقصود من هذا التنبيه أن العقل يصلح في الاستدلال للعموم لإثبات الكمال في الرب جل وعلا على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل فلا بد في إثبات أفراد الكمالات من الدلائل السمعية من الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له صفة. وقوله كل موجود حقيقة، لماذا قيد الحقيقة هنا؟ لماذا قيد الوجود بالحقيقة كل موجود حقيقة؟ التقييد هنا لإخراج الموجود في الذهن. الوجود الذهني قد يفرضه الإنسان على صورة لا يمكن أن تكون في الخارج وفي الحقيقة، ولذلك قيد الوجود بالحقيقة، أي أن كل موجود، يعني يمكن إنسان يفرض شيء في ذهنه بلا صفات بالكلية، هذا وجوده ذهني، لكن ليس كل ما وجد في الأذهان والتصورات يكون موجودا في الخارج والواقع والحقيقة. قال رحمه الله: فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، إما صفة كمال إما صفة نقص، هذه قسمة عقلية، يعني الموجود لا بد له من صفة، وإذا كان له صفة فإما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص، والثاني باطل أي ممتنع ولا يكون بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فالنقص والعجز والقصور دليل إيش؟ دليل عدم الإلهية وأنه لا يستحق أن يوصف بإله العالمين. يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فلا يحقق المطالب وهم عن دعائهم غافلون. فجمعوا إلى ذلك أيضا الغفلة عن من يدعوهم ويستجير بهم. وكذلك ذكر في قول إبراهيم والآيات التي ذكرها واضحة في أن النقص ينفي الإلهية، هذا مجمل المقصود من هذه الأدلة. المقصود من هذه الأدلة أن النقص عقلا ينافي الإلهية، ولذلك استدل الأنبياء على أقوامهم ببطلان، استدل الأنبياء على أقوامهم لإبطال ما كانوا يعتقدون من إلهية غير رب العالمين بنقص تلك المعبودات والمألوهات التي تألهوها وعبدوها من دون الله تعالى، فدل نقصها على عدم تأهلها للإلهية، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الدليل الآخر ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، هذا أيضا دليل عقلي آخر، ذكر دليلين عقليين. الدليل الأول هو أنه كل موجود لابد له من صفة، وصفة إما أن تكون كمال أو تكون صفة نقص، والنقص ممتنع باطل لا يمكن أن يوصف به رب العالمين، فلم يكن له إلا صفة إيش؟ الكمال. ثم إنه قد ثبت الدليل الثاني، ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوقات صفات كمال وهي من الله تعالى، هو المعطي للكمال، فمعطي الكمال أولى به، وهذا دليل عقلي آخر. أما الفطرة قال فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته، والعبادة والمحبة والتعظيم لا يكون إلا لمن كان موصوفا بالكمال، ولذلك قال وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وإلهيته، فدل ذلك على أن الفطرة قد ركز فيها وجبلت على إثبات الكمال للرب المعبود جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما قال كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقال تعالى فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق.
طيب حتى نتصور ونحن نقرأ ما يريد المؤلف رحمه الله الآن في هذا المقطع من قوله وإذا كانت الصفة نقصا، أشار المؤلف رحمه الله إلى الاحتمالات العقلية في الصفات وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا ما تقدم في أول قاعدة، ما حكمه من حيث ثبوته لله تعالى؟ ها ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الواجب إثباته لله تعالى، هذا القسم الأول. الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا يجب إثباته لله تعالى بدلالة السمع والعقل والفطرة. القسم الثاني من الصفات ما فيه نقص، وهو ما أشار إليه في قوله إذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها، هذا هو القسم الثاني ما هو نقص لا كمال فيه من الصفات، هذا يمتنع إثباته لله تعالى، لا يجوز إثباته لله جل وعلا، وذكر لذلك الأدلة. القسم الثالث ما يحتمل كمالا ونقصا، ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهو القسم الثالث الذي أشار إليه، وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، وسيأتي الحديث عنها وذكر أمثلتها، أو الحديث عن هذا النوع من الصفات وذكر أمثلته. إذن تلخص لنا أن أقسام الصفات من حيث الكمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وهذا يجب إثباتها. القسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه منتفية ممتنعة لا يتصف بها رب العالمين. القسم الثالث ما فيه كمال في حال، ما هو كمال في حال وما هو نقص في حال، هذه يأتي فيها التفصيل الذي سنأتي. طيب هو القسم الرباعية العقلية، هناك ما لا كمال فيه ولا نقص، هذا لا يمكن أن يكون. الصفات إما أن تكون كمالا وإما أن تكون نقصا، فهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه لا وجود له. فالصفات إما أن تثبت كمالا أو تثبت نقصا، ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الرابع الذي تكمل به القسم العقلية. يقول رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. والامتناع هنا لأنه لا يليق برب العالمين جل وعلا أن يتصف بها، قال لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذكر لذلك أدلة. ثم من إذا نلخص الأدلة على هذا القسم: أولا نفي الله تعالى صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه، هذا الدليل الأول، ما ذكره الله تعالى من نفي صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. الدليل الثاني أنه عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، تهديد الواصفين له بالنقص بالعقوبة، هذا الدليل الثاني على أنه لا يجوز إثبات الصفات التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه لرب العالمين. الدليل الثالث أنه نزه نفسه عن النقائص، فذكر المؤلف رحمه الله في هذا القسم في الاستدلال لهذا القسم أنه لا يجوز إثبات هذه الصفات لله تعالى التي هي صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه بثلاثة أدلة: ما نفاه الله تعالى عنه في كتابه، ما رتبه من العقوبة على من وصفه بتلك الصفات، ما ذكره الله تعالى من التنزيه المجمل والمفصل، التنزيه المجمل والمفصل عن صفات النقص التي وصفه بها الجاهلون، في قوله في مثل قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله يعني أنزه الله، فالتسبيح هو التنزيه، والتنزيه يكون عن أمور ثلاثة: عن أن يكون في صفاته نقص، عن أن يكون له مثيل ونظير، عن ما وصفه به الجاهلون من العيب والقصور. فالتنزيه يشمل هذه المعاني الثلاثة، كل ما قلت سبحان الله وأنت ساجد وأنت راكع، وهذا معنى هذا التفعيل لمعنى الأسماء والصفات، فاعتقد أن ربك قد كمل في صفاته، فهو منزه جل وعلا عن العيب، وهو منزه عن النقص في صفاته، وهو منزه عن أن يماثله أحد من المخلوقين. هذه المعاني الثلاثة ينتظمها قول الله تعالى سبحان الله عما يصفون، وقول سبح اسم ربك الأعلى، وما أشبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها تسبيحه وتنزيهه جل وعلا. طيب القسم الثاني أو القسم الثالث من الصفات ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، نسمع ما قاله المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
طيب، هذا القسم الثالث، وهو ما كان كمالا في حال ونقصا في حال، فهذا يجب فيه التفصيل، فلا يثبت على وجه الإطلاق ولا ينفع على وجه الإجمال والإطلاق، بل يفصل فيقال: يثبت لله تعالى من ذلك ما يكون كمالا، وينفع عنه ما يكون نقصا، هذا هو الواجب. ويمكرون ويمكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أمثلة لصفات ليست كاملة على وجه الإطلاق وليست ذما على وجه الإطلاق، فالمكر بمن يستحق المكر، والخديعة بمن يستحق الخداع الخديعة، والكيد بمن يستحق الكيد، هو من كمال رب العالمين. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الصفات لا تثبت لله تعالى، إنما ذكرت في القرآن على وجه الاستعارة والمجاز وعلى وجه المقابلة والمشاكلة، هكذا ذهب طوائف من أهل العلم في مثل هذه الصفات. والسبب في هذا القول أنهم اعتقدوا أن هذه الصفات لا تكون إلا نقصا ولا يمكن أن تكون كمالا في حال، فلما اعتقدوا ذلك وأنها نقص على كل حال، نفوا عن الله تعالى هذه الصفات، وقالوا: إنما ذكرها الله تعالى في كلامه على وجه المقابلة لفعل من فعل، فهو من باب جزاء العمل، أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما قال جل وعلا: واعتدوا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقالوا إن من باب المقابلة والمشاكلة، هكذا قالوا. والسبب في هذا القول ما هو؟ أنهم اعتقدوا أن هذه المعاني ليس فيها كمال بالكلية، إنما هي معاني نقص، ولذلك أولوها ونفوها عن رب العالمين. لكن عند التحقيق والنظر والتأمل يتبين أن هذه الصفات ليست نقصا على كل حال، فالمكر هو إيصال الشيء إلى الغير من طريق خفي، وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فإذا كان في مقام الحمد والمدح فإنه ثابت لله تعالى، وإذا مقام الظلم والجور ووضعه في حق من لا يستحق فالله تعالى منزه عنه ولا يوصف به. وهذا هو السر في كون هذه الصفات جاءت في مقابلة الأعمال، قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن الذي يبين أن هناك ملحظا ينبغي ألا يغيب في هذه الصفات، وهو ما يتعلق بالكمال، أن بثبوتها في حال الكمال، أن الله تعالى ذكرها في غير مقابلة عمل من الخلق. انتبهوا معي يا أخوان، الآن الذين أولوا هذه الصفات قالوا إنها من باب المقابلة، فقابل الله فعلهم بفعل من مكر بالمكر، فهي مجاز ومقابلة ومشاكلة. يقال لهم إن الله تعالى أثبت هذه الأفعال في غير مقابلة، قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل ذكر مكرا في مقابلة مكر؟ لا. وقال جل وعلا: إن كيدي متين، ولم يذكر في مقابلة الكيد كيدا. وقال تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي شديد الكيد كما جاء ذلك في تفسير هذه الآية، ولم يذكر في مقابل هذا الكيد كيدا، فدل هذا النوع من النصوص على أن هذه المعاني ثابتة لله تعالى في غير مقابلة فعل المخلوق، إنما هي ثابتة في حال كونها كمالا لرب العالمين، لكن لا تثبت على وجه الإطلاق من كل قيد، فلا يقال ماكر ولا يقال كائد، إنما يقال ذلك مقيدا بمن يستحقه، فإنها صفات مدح في مقام وصفات ذم في مقام، ومثل هذا يكون العمل في إثباتها في محل حسنها وبهائها وجمالها وكمالها، ونفيها في حال النقص والعيب وعدم الاستحقاق. اتضح الكلام؟ يقول وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، من يخون منكر، مثله الله يظلمك، ظلمتني الله يظلمك، يقول بعض الناس أليس كذلك؟ الله تعالى الظلم نقص لا ينسب إلى الله تعالى بوجه من الوجوه، الظلم والخيانة، فالمعاني التي ليست لا تكون كمالا فإنها لا تضاف إلى الله تعالى كالظلم والخيانة وما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
هذه القاعدة الثانية من القواعد المتصلة بالأسماء بالصفات، والحقيقة أنها ذكر لنوع من الفرق بينها وبين الأسماء، فهذه القاعدة تتضمن الإشارة إلى الفرق بين الصفات والأسماء. يقول رحمه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجه ذلك، لو قيل لك ما وجه أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يبينه، قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، فكل اسم متضمن لصفة، لكن هل كل صفة متضمنة لاسما أو يشتق منها اسم؟ الجواب لا، وهذا وجه كون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن كل اسم تؤخذ منه صفة، لكن ليس كل صفة تؤخذ منها يشتق منها اسم لله تعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الصفات تؤخذ من الأفعال، أن الصفات تؤخذ من الأفعال، وهو ما أشار إليه في قوله كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها جل وعلا. إذن السعة في الصفات من جهتين: أولا أن الصفات تشتق من الأسماء، لا العكس، فالأسماء لا تشتق من الصفات، هذا واحد. الثاني أن الصفات تؤخذ من الأفعال، بخلاف الصفات بخلاف الأسماء فإنها لا تؤخذ من الأفعال. فهذان الوجهان يتبين بهما إيش أخواني؟ أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يقول رحمه الله: كما أن أقواله لا منتهى لها كما قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلماته هي بيان لأفعاله جل وعلا. هذا وجه الدلالة في الآية، أن كلماته جل وعلا بيان لأفعاله وما سيكون من خلقه وما سيكون من شأنه جل وعلا. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء إلى آخر ما ذكر، وهو بين واضح. هنا مسألة، وهي: هل يمكن جمع صفات الله تعالى؟ هل يمكن الآن الأسماء ممكن أن تجمع كل ما قيل من الأسماء، لكن هل يمكن أن تجمع الصفات؟ الجواب: لا، لا يمكن أن تجمع الصفات. ولذلك أذكر أن مؤلفا كتب مؤلفا في باب الصفات، صفات الله تعالى، جمع فيه صفات الله تعالى، وطلب مني مؤلف الكتاب، أرسله لي وقال: ودي تعرضه على الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، يعني يقرأه ولعله إذا عنده تعليق أو تقريض أو ما إلى ذلك. فعرضت الكتاب على شيخنا رحمه الله، فقال: هذا كتاب لا أدري عن فائدته، لأن صفات الله تعالى لا منتهى لها، فكل فعل يؤخذ منه صفة، وإذا كان كل فعل يؤخذ منه صفة ينظر في أفعاله، هل أفعاله محدودة، معدودة، محصاة؟ الجواب: لا. فإذا كان كذلك فلا سبيل إلى إحصاء صفات الله تعالى، بخلاف الأسماء يمكن إحصاؤها في كلام الله وكلام رسوله، لا أنها محدودة وأنها محصورة كما تقدم البحث هل هي محصورة أو لا، لكن الكلام ما ذكر منها في الكتاب والسنة معلوم، يمكن استقصاؤه وتتبعه. ولذلك ألفت المؤلفات في أسماء الله تعالى وفي عدها، واختلفوا في عدها، لكن فيما يتعلق بالصفات ليس هناك كتاب لأهل العلم يحصي صفات الله تعالى، لأن صفاته لا يمكن إحصاؤها، فكل فعل يؤخذ منه صفة وأفعاله لا منتهى لها. نعم. القاعدة الثالثة.
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله فيها أقسام الصفات، فقال: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذا التقسيم باعتبار الثبوت والنفي، باعتبار ما ذكره الله تعالى عن نفسه من الصفة أو الصفات التي ذكرها تعالى عن نفسه أو ذكرها رسوله باعتبار ثبوتها ونفيها تنقسم إلى قسمين: صفات ثابتة وصفات منفية. الصفات الثابتة سماها المؤلف صفات ثبوتية، والمنفية سماها سلبية. وقد قال شيخنا رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب، قال: عبرنا بهذا التعبير، يعني بالتعبير بالسلبي، موافقة لغيرنا، والأولى أن يقال منفية، لأن السلبية نوع من الألفاظ التي قد تشعر بالسلب وأخذ الشيء، بخلاف النفي. النفي لا يلزم منه أخذ شيء من المأخوذ منه أو مما انتفت عنه الصفة. على كل، الصفات من حيث ذكرها في كلام الله تعالى ثبوتا ونفيا تنقسم إلى قسمين: صفات منفية مثبتة، وهذا هو الأصل في كلام الله تعالى، وصفات منفية، وهذا جاء في كلام الله تعالى. والإثبات والنفي جاء على نحوين، على طريقين: الإثبات والنفي في كلام الله تعالى، وكذلك النفصل للكمال، وكذلك النفصل للكمال، وكذلك النفي جاء النفي مجملا وجاء النفي مفصلا. مثال الإثبات المجمل: ولله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى، هذا إثبات الكمال على وجه الإجمال. أما المفصل فكل أسماء الله تعالى وما أخبر به عن صفاته في كتابه هذا خبر مفصل عن صفاته جل وعلا. كذلك النفي جاء مجملا ومفصلا. المجمل مثل قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. مثال النفي المفصل: لم يلد ولم يولد. قول ولم يكن له كفوا أحد مجمل أو مفصل؟ مجمل، هذا من النفي المجمل. قال رحمه الله: فالثبوتية هي ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، على التقسيم الماضي الذي تقدم في القاعدة الأولى. يقول رحمه الله: فيجب، مثل لها فقال: كالحياة والعلم والقدرة والاستواء. ثم هناك تقسيم آخر لهذه الصفات الثبوتية، ذاتية وفعلية، وقد يكون هناك تقسيمات أخرى كالصفات الخبرية والصفات المعنوية، وهذه التقسيمات كلها تقسيم لشيء واحد باعتبارات مختلفة، فليست هي تقسيم لأشياء. يعني ما يقال مثلا الصفات الثبوتية والصفات المنفية غير الصفات المعنوية والصفات الخبرية، غير الصفات الذاتية والصفات الفعلية، بل هذه التقسيمات إنما هي وسيلة لتقريب العلم، يقسم فيها الشيء الواحد باعتبارات مختلفة. مثال ذلك: هذه المجموعة من الطلبة يمكن أقسمها أو أقسمهم باعتبارات مختلفة، فهؤلاء أقسمهم باعتبار جنسياتهم مثلا، هذا تقسيم، وسيكونون 6 أو 7 أقسام. باعتبار أعمارهم كذلك هذا تقسيم آخر، نفس المجموعة أو مجموعة أخرى، نفس المجموعة، التقسيم على مجموعة واحدة، ممكن يقسمون باعتبار التحصيل العلمي، باعتبار اعتبارات كثيرة يمكن التقسيم من خلالها. كذلك الأسماء هناك اعتبارات عدة للتقسيم، فعندنا التقسيم باعتبار من حيث الثبوت إلى ثبوتية ومنفية، ومن حيث اتصاف الله تعالى بها على وجه الدوام ذاتية وفعلية، ومن حيث دليل هذه الصفات يقسمون إلى معنوية وخبرية. قال رحمه الله: فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. ذكر الدليل السمعي والدليل العقلي على إثبات الصفات إجمالا، هذا الدليل يستدل به على إثبات الصفات لله تعالى إجمالا. قال: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل، وبين وجه الدلالة. كذلك العقل قال أخبر به عن نفسه، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال واضح وبين. طيب، قال والصفات السلبية اللي هي الصفات المنفية.
قال رحمه الله والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب.
قوله رحمه الله صفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، فهم من هذا أنه لا يجوز نفي شيء عن رب العالمين إلا بدلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله وكلها صفات نقص، إذن الجامع الذي ينتظم الصفات المنفية أنها صفات إيش؟ صفات نقص. قال كلها صفات نقص في حقه بخلاف غيره، قد تكون صفة كمال. فمثلا النوم في بني آدم صفة كمال ولا نقص؟ كمال، لو لم ينم الإنسان لطلب علاجا حتى ينام، فلا يمكن أن يعيش بلا نوم. أما في حق رب العالمين فالكمال أن لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. طيب، ولذلك قوله في حقه لتمييز هذا عن غيره، قال فيجب نفيها.
قال رحمه الله فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. لكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
طيب، هذا المقطع ذكر فيه المؤلف رحمه الله الصفات السلبية تكلمنا عن هذا، قال فيجب نفيها عن الله تعالى، لكن لما كان النفي في الأصل ليس كمالا احتاج المؤلف رحمه الله أن يبين مقاصد النفي في صفات الله تعالى، مقاصد النفي في صفات الله. فقال رحمه الله فيجب نفيها لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، أي أن النفي في صفات الله تعالى ليس غرضه مطلق النفي، إنما غرضه إثبات كمال بالنفي، وإثبات الكمال إما أن يكون إثبات كمال الضد كما في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العجز هنا لإثبات كمال القدرة، لإثبات كمال القدرة. كذلك قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لإثبات كمال، النفي هنا مقصوده إثبات كمال القيومية والحياة. قد يكون النفي مقصود إثبات كمال مطلق ليس كمالا خاصا، وذلك في مثل قوله ليس كمثله شيء، فالنفي هنا لإثبات الكمال المطلق بانتفاء المثلية، وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد. فالنفي إما أن يكون إثبات كمال الضد المطلق أو كمال ضد المنفي من الصفات على وجه الخصوص، أو لنفي ما نسبه إليه الجاهلون كما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا النفي ليس لفظيا، إنما النفي معنوي، وذلك لإثبات كمال عطائه ومنه جل وعلا. كذلك قوله ولا يظلم ربك أحدا، هذا لإثبات كمال العدل ونفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. وكذلك قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، إثبات كمال الحياة. فخلاصة ما مقاصد النفي أنها تأتي، أن النفي في صفات الله تعالى يأتي ويقصد به إثبات الكمال المطلق. دليله أو مثاله قول الله تعالى ليس كمثله شيء. يأتي النفي في كلام الله تعالى لإثبات كمال ضد وصف معين وهو الوصف المنفي. مثاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وما أشبه ذلك. الثالث إثبات نفي ما يعتقده فيه الجاهلون، وهذا مثاله قول الله تعالى وما مسنا من لغوب في خلق السماوات والأرض، فإنه قد وصف الجاهلون رب العالمين بأنه مسه التعب فاستراح يوم السبت كما تقول اليهود، فنفى الله تعالى ذلك فقال وما مسنا من لغوب. فهذا النفي مقصوده نفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. ومثل كذلك لم يلد ولم يولد، ومثله كذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها نفي لتقديس الله تعالى وتنزيهه عما يعتقده فيه الجاهلون. إذن هذه هي مقاصد النفي الثلاثة، فلتستحضرها حتى تطبق عليها كل ما يرد عليك من نفي في صفات رب العالمين. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إيش المقصود من هذا؟ هذا نفي أليس كذلك؟ إثبات ها؟ نريد أن نعرف ما المقصود بهذا النفي من على وفق ما قسمنا من المقاصد في النفي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هل هو لإثبات الكمال المطلق؟ سؤال، من يقول إنه لإثبات الكمال المطلق يرفع يده؟ طيب واحد، هل هو لنفي لإثبات كمال وصف الوصف المنفي خصوصا مثل قوله وما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل قول لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هو من هذا القسم الذي يقول من هذا القسم يرفع يده؟ طيب هل هو لنفي ما نسبه إليه الجاهلون؟ إذن وين نوديه؟ هذا من القسم الثالث يا أخواني، هذا من القسم الثالث، وهو نفي اعتقاد الباطل في رب العالمين. فإن الدجال يقول أنا رب العالمين أليس كذلك؟ يدعي الربوبية لنفسه، وهذا من أعظم الجور وأكبر الزور والباطل ادعاء الربوبية. فبين الله تعالى كذبه بكمال نفسه، لأنه نسب إلى نفسه النقص بإيش؟ بالعور، يقول أنا رب العالمين وهو أعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. مقصود هذا النفي إيش؟ إثبات كمال الضد المطلق، أو إثبات كمال ضد مقيد، أو إثبات بطلان دعوة نسبت لرب العالمين كقول اليهود وما تعب ربنا وما مس كما قال تعالى وما مسنا من لغوب. أي المقاصد الثلاثة؟ المقصد الثالث واضح ولا مو واضح؟ قال يعني الدجال يأتي ويقول أنا رب العالمين، هذا إثبات نقص لرب العالمين لأنه يدعي أنه رب العالمين وهو أعور ناقص. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الناقص عن رب العالمين، فقال إن ربكم ليس بأعور. تأملوها هذه فائدة القواعد يا أخواني. إذا ضبط طالب العلم القواعد النصوص اللي ترد عليه ممكن يبحث لها من خلال هذه القواعد على جواب ويدرجها فيما يناسبها من الأصول. إذن مقاصد النفي تبين لنا أنها ثلاثة. من يذكرنا بها قبل ما نمضي من هذه القاعدة؟ نعم، إثبات الكمال المطلق، إثبات كمال مقيد بالصفة المنفية، إثبات ما اعتقده أو نسبه إليه الجاهلون. نعم. بعد ذلك قال،
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
هذه القاعدة تقدم الكلام عليها في جملة القاعدة السابقة، وهي فيما يتعلق بمقاصد النفي. مقاصد النفي حصرها الشيخ رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة أو بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل بوجه آخر. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة.
طيب، هنا تعليق قبل ما نمضي على إلى القاعدة الخامسة. يقول الشيخ في القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكلما وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وقوله ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر عبارة لطيفة فيها من الأدب مع الله تعالى ما يستحقه جل وعلا. فلم يقل زاد من كمال الموصوف بها ما هو أكثر أو ما أشبه ذلك، فإن الله تعالى كامل في أوصافه جل وعلا، فإخباره هو إظهار لكماله. فهذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها ليس لزيادة كماله، فهو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إنما هو لإظهار كمال الرب جل وعلا. ولذلك يقول شيخ رحمه الله في تعليقه: ولا يصح أن يقال إنه كلما كثرت ازداد كمالا، لأنه يدل على أنه كان ناقصا، أو يعني يفهم يشعر هذا اللفظ بأنه كان ناقصا فكمل قبل، بخلاف المخلوق فيصح هذا التعبير في حقه، أما رب العالمين فلا يسوغ أن يعبر في حقه بهذا التعبير. قاعدة الخامسة أيضا في تقسيم الصفات، يقول: الصفات الثبوتية تنقسمين.
قال رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
طيب، هذه القاعدة فيها تقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين، وقد تقدمت الإشارة للتقسيمات التي يذكرها أهل العلم في الصفات وأنها للتقريب، وينبغي أن يعلم أن هذه التقسيمات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي وسيلة لضبط العلم، فمن ضبط العلم وأدرك المقصود من هذه النصوص دون هذه التقسيمات لا يضره أن يلقى الله تعالى هو ما يعرف تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، ولا أن تقسيمها إلى معنوية. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله: الذي أحوج أهل السنة إلى هذا التقسيم هو أن بعض المخالفين نفوا الصفات الفعلية وأثبتوا الصفات الذاتية، فلذلك احتاجوا إلى التقسيم حتى يبينوا القول والراجح في إبطال إثبات الفعلية ونفي إثبات الذاتية ونفي الفعلية. الذاتية والفعلية يقول: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني التي لا ينفك، متصفا بها أزلا وأبدا، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو وما أشبه ذلك. أما الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكل ما تعلق بالمشيئة فهو فعلي. ولذلك يقول بعض أهل العلم في ضابط الفعلية أنها التي لها سبب، الصفات التي تتعلق بالأسباب فإنها فعلية. والحقيقة أن هذا التقسيم ليس حدودا فاصلة تفصل الصفات على وجه لا تتداخل وتشترك. الواقع أن الصفات الذاتية هي في باعتبار أفرادها فعلية، الصفات الذاتية السمع والبصر باعتبار أفرادها فعلية، ولذلك يذكرها بعض أهل العلم في الصفات الفعلية، لأنه سمع الله تعالى لكلامنا الآن متعلق بمشيئته، كائن بعد أن لم يكن، لكن باعتبار اتصاف الله تعالى بالسمع أزلا وأبدا فالله تعالى متصف بالسمع أزلا وأبدا. لكن الاستواء مثلا ليس مما اتصف الله تعالى به أزلا، فإنه لم يستوي على عرش إلا بعد خلقه جل وعلا، فالاستواء ليس صفة ذاتية. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، مثل بهذه لظهور حدوثها بعد أن لم تكن، وأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وبحمده، وليست صفة ذاتية ملازمة لرب العالمين في الأزل والأبد. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف.
طيب، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، وهما باب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. يعني التمثيل والتكييف هما باب من أبواب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، لأن أبواب الضلال في أسماء الله تعالى وصفاته نوعان: التمثيل والتأويل. فالتمثيل هو اعتقاد مماثلة المخلوقين لرب العالمين فيما أخبر به من الصفات، أو مماثلة الرب للخلق فيما أخبر به من الصفات. التأويل هو عدم إثبات الصفات بأنواع من الوسائل والطرق، إما بالنفي للنصوص أو بتأويلها أو بغير ذلك من الوسائل. فأبواب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، أبواب البدع على اختلاف أصنافها وتنوع أشكالها وتفننها وافتراقها، ترجع إلى نوعين، إلى أصلين: بدعة الممثلة وبدعة المؤولة المعطلة، بدعة التعطيل وبدعة التمثيل. المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة ذكر أنه يلزم في إثبات الصفات السلامة من بابين من ضلالتين، التكييف والتمثيل. ولم يذكر المؤلف رحمه الله التعطيل، لأنه سيأتي في باب في كلام مستقل له رحمه الله فيما يستقبل، إنما ذكر هنا فقط بدعة التمثيل. وقد يقول طيب هو ذكر التمثيل والتكييف، نقول التمثيل والتكييف هما أمران لأمر واحد، فلا يمكن أن يمثل إلا من كيف، فالتكييف هو وسيلة التمثيل، هو الطريق الذي من خلاله يمثل. العتبة التي إذا رقاها الإنسان وصل إلى التمثيل هو التكييف. فالتمثيل هو اعتقاد أن لله تعالى مثيلا في شيء من شؤونه، أسمائه، صفاته، أفعاله. أما التكييف فهو طلب كنه وصورة وحقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، طلب كنه وحقيقة وصورة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، هذا معنى التكييف. يعني لو قيل ما معنى التكييف، التكييف هو طلب صورة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. إذا قلت كيف استوى، يعني أنت الحقيقة تطالب بإيش؟ بالصورة التي نزل بها رب العالمين، التي أخبر الله تعالى بها عن نزوله. طيب إذا صورت فقد مثلت، إذا صورت فقد مثلت، فهناك تلازم بين التكييف والتمثيل. ولذلك في كلام أهل العلم تجدونهم إذا ذكروا البدعة في باب الأسماء والصفات أو الاحترازات في باب الأسماء والصفات، يقولون أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظ، تحريف قرين التعطيل، التحريف هو الوسيلة الذي يصل بها الإنسان إلى التعطيل، والتكييف هو الوسيلة الذي يصل بها الإنسان إلى التكييف. فكل ممثل مكيف، وكل من كيف فلا بد أن ينتهي إلى مثل، لأنه لا يمكن أن يكيف الإنسان شيئا لا يدركه عقله أو لا يتصوره، بل لا بد أن يكيف شيئا له مثيل في عقله وخياله. نعم، يذكر المؤلف رحمه الله الدليل الذي استند إليه في نفي التمثيل والتكييف، لعلكم قرأتموه حتى نختصر، يعني اقرأ رؤوس الأدلة فقط. أما السمع فقوله، تسمح لي أقرأ؟ أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما العقل إلى آخر ما ذكر. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، فإذا كان هناك تباين في الذات، ذات الله تعالى تختلف عن ذوات المخلوقين، فهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفات المخلوقين، في صفات للمخلوقين للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، هو هذا امتناع عقلي، لأنه إذا كان المخلوق الناقص مماثلا فبماذا يتميز الخالق الكامل الذي أوجد وخلق. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، فذكر مسمى صفات الله تعالى، ذكر يعني كون أسماء الله صفات الله تعالى وما أخبر به عن نفسه يوافق أسماء ما عند المخلوقين لا يقتضي المماثلة، فالخلق وهم خلق في كونهم يشتركون في هذا الوصف أنهم مخلوقون ما ينسب إليهم يختلف اختلافا متباينا، فعين الإنسان ليست كعين الجراد، ويد الإنسان ليست كيد الفيل، وسمع الإنسان ليس كسمع سائر الحيوان، فهلما جر هذه الفروقات البين، بل الإنسان نفسه يختلف الجنس، لا هذا اختلاف في الأجناس، في الجنس نفسه يدي ويدك تختلفان في 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 في, في خصائص تكون في يدي ليست في يدك، مثل الإبهام والبصمة، هذه لا يمكن أن يشترك فيها اثنان مع كونهما في الخلق والصورة سواء. فكذلك صفات الله تعالى وافقت صفات الخلق في الألزم من هذا الاتفاق أن توافقها في الكيفيات والحقائق. نعم، ثم انتقل إلى التكييف، فقال وأما التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفة الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والبصر بدليل السمع والعقل، وذكر رحمه الله دليل ذلك. يقول بعد ذلك القاعدة السابعة وهي ما نختم به هذا المجلس،
قال رحمه الله: القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
القاعدة السابعة قال صفات الله تعالى توقيفية، توقيفية يعني لا بد في الوقوف في إثباتها من الوقوف على نص من كلام الله تعالى أو على نص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت صفة مفردة بالعقل، لكن نثبت وصف الله تعالى بالكمال على وجه الإجمال عقلا، لا إشكال في هذا، لكن فيما يتعلق بأفراد الصفات لا بد من دليل يخص ذلك. ولذلك قال: لا مجال العقل فيها، فلا نثبت الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هنا يقول الشيخ رحمه الله: لا نثبت من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ارجع معي إلى ما تقدم في قواعد الأسماء، ففي القاعدة الخامسة يقول الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد ولا ينقص. هل هناك فرق بين القاعدتين؟ هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذه القاعدة أم هما متفقان؟ يقول هنا في الأسماء: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. وفي قاعدة الصفات قال: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق. فهناك في باب الأسماء لا يمكن أن يثبت اسم إلا قد جاء النص به أو النص عليه في كلام الله وكلام رسوله. أما في ما يتعلق بالأسماء فإن الأمر أوسع، ولذلك قال المؤلف: نثبت لله تعالى من الصفات ما دل الكتاب والسنة عليه. فما دل الكتاب والسنة عليه وهذا أعم، فقد يدلان على معنى صحيح فنصف الله تعالى به، وإن لم يثبت لفظ ذلك الوصف في كلام الله تعالى. هذا الفرق بينهما. الأسماء لا بد من ثبوت ألفاظها في كلام الله وكلام رسوله، أما الصفات فإنه لا يلزم من ثبوت ألفاظ الصفات في كلام الله تعالى ورسوله، بل يكفي لإثبات الصفات ثبوت معناها في كلام الله وكلام رسوله. وهذا مما يدل على ما ذكرنا من أن باب الأسماء من أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقد جاءت الإشارة إلى هذا في كلامنا السابق لما ذكرنا وجه كون باب الصفات أوسع، ذكرنا وجهين. الوجه الأول أن الصفات تشتق من الأسماء للعكس. الثاني أن الصفات تؤخذ من الأفعال بخلاف الأسماء، وأخذها من الأفعال هو أخذ معنوي، لا يلزم أن يكون لفظ الصفة قد جاء في الفعل، لكن من معنى الفعل يؤخذ الوصف. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، فيجب الوقوف في ذلك على ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، وهذا أو نحوها كما جاء ذلك في كلام الله تعالى، كل هذه جاء النص عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قول الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة إن رب وهو الغفور ذو الرحمة إن وهو الغفور ذو الرحمة، فذكر وصف الرحمة: إن بطش ربك لشديد. تبارك نعم. الوجه قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك اليدان: بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك. الثالث: تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن المغفرة، والحقيقة المغفرة جاء النص عليها في قوله
قاعدة.
ها؟
قاعدة.
إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، فجاء النص عليها وإن كان الاسم تضمنها. والسميع متضمن للسمع، وهذا بدلالة التضمن. الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها أي دال على الصفة، كالاستواء، الرحمن على عرش استوى، والنزول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء: جاء ربك والملك صفا صفا، والانتقام: إنا من المجرمين منتقمون. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الصفة التي تكون على حالين، حال كمال وحال نقص، أو حال كمال وحال غير الكمال، ينبغي أن لا تطلق على وجه الإطلاق، بل تقيد بحال الكمال. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بهذا القسم من هذا السفر المبارك، وهو ما يتعلق بقواعد صفات الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى سنجتهد في إنهاء قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد مع ذكر أمثلة وتفصيل في تلك القواعد، وتوابع أيضا فصل ألحق فيه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالتأويل. نعم، في سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن أن نقول إن كل الصفات الفعلية ذاتية فعلية باعتبارين كالرضا والغضب والفرح ونحو ذلك، لأن أصلها لم يزل الله متصفا به وآحادها تحدث في حال دون حال؟ جزاكم الله خيرا.
لا يمكن القول هذا القول في كل الصفات الفعلية، لأن من الصفات الفعلية ما اتصف به بعد أن لم يكن، كالاستواء فإنه لم يكن قبلا إنما كان بعد أن لم يكن. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل إثبات الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال من المسائل الخلافية بين أهل السنة فيعذر المخالف فيها؟
هذه من المسألة التي هي من محل الاجتهاد، ولكن أهل السنة والجماعة وهو ما كان عليه سلف الأمة إثبات هذه الصفات لرب العالمين كما دل عليه الكتاب والسنة، فلا يقال إن أهل السنة مختلفون في إثباتها، إنما يقال هي يجب إثباتها، وهذا منهج السنة والجماعة، وقد خالف في ذلك من خالف، لكن مخالفته لا تخرجه عن دائرة أهل السنة على وجه الإجمال. فمن قال مثلا في المكر أنه على وجه المقابلة أو المجاز أو الاستعارة، فهذا لا يخرجه إذا كان موافقا للأصول، وإنما خالف في هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أحبكم في الله يا شيخنا الكريم، ما هي الثمرة من دراسة الأسماء والصفات؟ وأرى أني عند دراستي للأسماء الحسنى يرتفع إيماني ما لم يرتفع في غيري، فما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا.
لا إله إلا الله. أحبك الله أحبنا كيف. وأما الثمرة فالثمرة تقدم الكلام عليها في أول المجالس، وذكرنا أن العلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى من أعظم ما يتحقق به الإيمان بأصوله كلها، فإن أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا إذا كمل إيمانه بأسماء الله تعالى وصفاته. ف فالإيمان بهذه الأسماء له أثر بالغ على صلاح القلب واستقامته. ولذلك ذكرنا لكم ما قال ابن القيم رحمه الله من أن العلم بالأسماء أصل العلوم كلها، فمن أحصى أسماء الله تعالى وصفاته كما ينبغي، وانتبه لهذا القيد حيث قال كما ينبغي، أحصى جميع العلوم. ولذلك ذكر الله تعالى في كتاب الأسماء وذكر الصفات أيضا ليحرك القلوب إلى هذا الرب محبة وتعظيما. وإذا تحقق للعبد المحبة والتعظيم فقد كملت له العبودية التي بها يستقيم حاله وتصلح دنياه وأخرى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يكثر المؤلف رحمه الله من استخدام لفظ السمع وهي من المصطلحات المتكلمين، فماذا تقول في هذا؟
لا بأس. السمع مقصود به ما جاء في الكتاب والسنة، واستعمال مصطلح يعني يستعمله أو يشيع عند من انحرف في جانب من الجوانب ليس في ذلك محظور إذا كان المصطلح يدل دلالة صحيحة. ثم إن مثل هذه الكتب يقصد بها أيضا أن يطلع عليها من خرج عن طريق أهل السنة والجماعة، فإذا قرأ كلمات يعرفها ومصطلحات يستعملها عرف أن الذي يكتب ليس غائبا عما عندهم من العلوم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى البطش أو بطش؟ إن بطش ربك لشديد،
أخذه وعقوبته جل وعلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته.
وإذا كان لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثالث المجالس وسنتطرق فيه إن شاء الله تعالى إلى القواعد التي ذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيما يتعلق بصفات الله تعالى. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. وصفات جمع صفة، والصفة تختلف عن الاسم، ولذلك احتاج المؤلف رحمه الله إلى أن يذكر ما يتصل بالصفات من القواعد لاختلافهما، وإن كان يشتركان في أمور لكن الصفات تختلف عن الأسماء في كون الصفات أوسع من الأسماء، فباب الصفات أوسع من الأسماء كما سيتبين ذلك من خلال ما نتناوله في هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والخلاصة التي نريد أن نستحضرها في بداية قراءتنا لهذه القواعد أن السبب في إفراد القواعد، إفراد الصفات بقواعد مستقلة، أن الصفات تخالف الأسماء في قضايا، وهذه القضايا لا بد أن تبين وتضبط، ولكونه وأن هذا الاختلاف لا يعني التباين، بل هناك اشتراك في القواعد، ولذلك ستجد أن من القواعد ما يوافق ما تقدم أو ما يحيل إلى ما تقدم من القواعد في باب الأسماء وفي باب الأسماء. والأمر الكلي الذي يمكن أن نستحضره أيضا عند الحديث عن الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالأسماء فيها من التقيد والضبط ما هو أضيق من باب الصفات، ما هو أضيق من باب الصفات. يقول رحمه الله في القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا القول في هذه القاعدة يقابل ما تقدم في قواعد الأسماء من أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وتذكرون عندما تكلمنا على هذه القاعدة قلنا إن الحسنى في أسماء الله تعالى يكون من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فما يتعلق بجهة المعنى هو ما يتعلق بالصفات التي تضمنتها الأسماء، فهذه القاعدة متصلة بالقاعدة تلك ولا تفارق تلك القاعدة، بل هي مزيد توضيح وتجلية. وإلا فإن كون أسماء الله تعالى حسنى فإن من حسنها وأنها بلغت في الحسن أعلاه أنها دالة على كمال الصفات، وأنه لا نقص فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات. فيصلح في الاستدلال لكون أسماء الله تعالى حسنى أن لكون صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يصلح في الاستدلال أن نستدل بقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى، وما أشبه ذلك من الآيات التي يخبر فيها جل وعلا عن الحسن في أسمائه. المؤلف رحمه الله قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أي لا نقص فيها من أي جهة كانت، هذا معنى قوله بوجه من الوجوه، فهي كاملة على كل حال وفي كل مقام. فما وصف الله تعالى به نفسه لا يمكن أن يعتريه النقص، والنقص يكون بالعيب ويكون أيضا بمماثلة المخلوقين له، والله تعالى منزه عن العيب سبحان الله عما يصفون، ومنزه عن مماثلة المخلوقين في صفاته كما قال جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد، وكما قال: هل تعلم له سميا، وكما قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سلمت الصفات من هذين النقصين أو من هذين الخللين فإنهما قد كمل لهما الكمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثل المؤلف رحمه الله لذلك بالحياة والعلم والسمع والبصر والرحمة إلى آخر ما ذكر. بعد أن ذكر القاعدة ذكر دليل القاعدة فقال وقد دل على هذا يعني الأصل هذه القاعدة السمع والعقل والفطرة. السمع المقصود به الكتاب والسنة، والعقل المقصود به النظر والفكر، والفطرة ما جبل الله تعالى عليه القلوب من اعتقاد الكمال فيه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل من السمع وهو قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، وكما قال جل وعلا وله المثل الأعلى، ثم بين وجه الاستدلال فقال والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. المثل الأعلى هو الوصف، والمثل يطلق ويراد به الصفة، يطلق في كلام الله تعالى ويراد به الصفة. فقول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي له الصفة الكاملة، الصفة العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد يقول قائل من أين لكم أن المثل بمعنى الصفة؟ نقول هذا ذكره الله تعالى في هذه الآية، وكذلك في مثل قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، فقول مثل الجنة أي صفة الجنة التي وعد المتقون. فإطلاق المثل بمعنى الصفة جرى عليه كلام الله تعالى في كتابه، وهو من كلام العربي واستعمالاتهم، فهذا هو الدليل. والمؤلف لما كان يقرر أمورا ظاهرة بينة فإنه لم يستوعب كل ما يمكن أن يكون دليلا، وإنما اكتفى بإثبات الأصل بدليل واحد، وهذا مسلك يسلكه أهل العلم في التقرير، فما كان جليا واضحا لا يحتاج إلى كد الذهن وإعمال الفكر في الاستدلال له، لكونه ظاهرا بينا لا يحتاج إلى عناء في إثباته، فيكفي في إثباته دليل واحد. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بالآية ثم انتقل إلى الدليل الثاني وهو العقل. وقد ذكرنا فيما تقدم أن العقل لا يستقل في إثبات ما يتعلق بالله تعالى، لكن العقل يدرك كمال المعبود وكمال المربوب أو كمال الرب جل وعلا. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأدلة، فالعقل دليل كلي وليس دليلا فرديا على أو دليل على المعنى الكلي وليس دليلا على أفراد الصفات وأفراد المساء وأفراد الأسماء، فينبغي أن يستصحب هذا وأن يستحضر. فالاستدلال بالعقل ليس لإثبات مفردات الصفات، يعني سيأتينا أن الصفات توقيفية كما هي الأسماء، لكن هناك فرق سنشير إليه في أثناء الكلام على تلك القاعدة. المقصود من هذا التنبيه أن العقل يصلح في الاستدلال للعموم لإثبات الكمال في الرب جل وعلا على وجه الكمال الإجمال، أما على وجه التفصيل فلا بد في إثبات أفراد الكمالات من الدلائل السمعية من الكتاب والسنة. يقول رحمه الله أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له صفة. وقوله كل موجود حقيقة، لماذا قيد الحقيقة هنا؟ لماذا قيد الوجود بالحقيقة كل موجود حقيقة؟ التقييد هنا لإخراج الموجود في الذهن. الوجود الذهني قد يفرضه الإنسان على صورة لا يمكن أن تكون في الخارج وفي الحقيقة، ولذلك قيد الوجود بالحقيقة، أي أن كل موجود، يعني يمكن إنسان يفرض شيء في ذهنه بلا صفات بالكلية، هذا وجوده ذهني، لكن ليس كل ما وجد في الأذهان والتصورات يكون موجودا في الخارج والواقع والحقيقة. قال رحمه الله فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص،
إما صفة كمال إما صفة نقص، هذه قسمة عقلية، يعني الموجود لا بد له من صفة، وإذا كان له صفة فإما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص، والثاني باطل أي ممتنع ولا يكون بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فالنقص والعجز والقصور دليل إيش؟ دليل عدم الإلهية وأنه لا يستحق أن يوصف بإله العالمين. يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فلا يحقق المطالب وهم عن دعائهم غافلون. فجمعوا إلى ذلك أيضا الغفلة عن من يدعوهم ويستجير بهم. وكذلك ذكر في قول إبراهيم والآيات التي ذكرها واضحة في أن النقص ينفي الإلهية، هذا مجمل المقصود من هذه الأدلة. المقصود من هذه الأدلة أن النقص عقلا ينافي الإلهية، ولذلك استدل الأنبياء على أقوامهم ببطلان، استدل الأنبياء على أقوامهم لإبطال ما كانوا يعتقدون من إلهية غير رب العالمين بنقص تلك المعبودات والمألوهات التي تألهوها وعبدوها من دون الله تعالى، فدل نقصها على عدم تأهلها للإلهية، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الدليل الآخر: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهد، هذا أيضا دليل عقلي آخر، ذكر دليلين عقليين. الدليل الأول هو أنه كل موجود لابد له من صفة، وصفة إما أن تكون كمال أو تكون صفة نقص، والنقص ممتنع باطل لا يمكن أن يوصف به رب العالمين، فلم يكن له إلا صفة إيش؟ الكمال. ثم إنه قد ثبت، الدليل الثاني: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوقات صفات كمال، وهي من الله تعالى هو المعطي للكمال، فمعطي الكمال أولى به، وهذا دليل عقلي آخر. أما الفطرة قال: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته. والعبادة والمحبة والتعظيم لا يكون إلا لمن كان موصوفا بالكمال، ولذلك قال: وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وإلهيته. فدل ذلك على أن الفطرة قد ركز فيها وجبلت على إثبات الكمال للرب المعبود جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما قال، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله، ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق.
طيب، حتى نتصور ونحن نقرأ ما يريد المؤلف رحمه الله الآن في هذا المقطع من قوله: وإذا كانت
الصفة نقصا، أشار المؤلف رحمه الله إلى الاحتمالات العقلية في الصفات، وأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا ما تقدم في أول قاعدة. ما حكمه من حيث ثبوته لله تعالى؟ ها، ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الواجب إثباته لله تعالى. هذا القسم الأول، الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا يجب إثباته لله تعالى بدلالة السمع والعقل والفطرة. القسم الثاني من الصفات ما فيه نقص، وهو ما أشار إليه في قوله إذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها. هذا هو القسم الثاني، ما هو نقص لا كمال فيه من الصفات، هذا يمتنع إثباته لله تعالى، لا يجوز إثباته لله جل وعلا، وذكر لذلك الأدلة. القسم الثالث ما يحتمل كمالا ونقصا، ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهو القسم الثالث الذي أشار إليه. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، وسيأتي الحديث عنها وذكر أمثلتها، أو الحديث عن هذا النوع من الصفات وذكر أمثلته. إذن تلخص لنا أن أقسام الصفات من حيث الكمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا يجب إثباتها. القسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه منتفية ممتنعة لا يتصف بها رب العالمين. القسم الثالث ما فيه كمال في حال، ما هو كمال في حال وما هو نقص في حال، هذه يأتي فيها التفصيل الذي سنأتي. طيب هو القسم الرباعية العقلية، هناك ما لا كمال فيه ولا نقص، هذا لا يمكن أن يكون. الصفات إما أن تكون كمالا وإما أن تكون نقصا، فهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه لا وجود له. فالصفات إما أن تثبت كمالا أو تثبت نقصا، ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الرابع الذي تكمل به القسم العقلية. يقول رحمه الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. والامتناع هنا لأنه لا يليق برب العالمين جل وعلا أن يتصف بها، قال لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذكر لذلك أدلة. ثم من إذن نلخص الأدلة على هذا القسم. أولا نفي الله تعالى صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه، هذا الدليل الأول، ما ذكره الله تعالى من نفي صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. الدليل الثاني أنه عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، تهديد الواصفين له بالنقص بالعقوبة، هذا الدليل الثاني على أنه لا يجوز إثبات الصفات التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه لرب العالمين. الدليل الثالث أنه نزه نفسه عن النقائص، فذكر المؤلف رحمه الله في هذا القسم في الاستدلال لهذا القسم أنه لا يجوز إثبات هذه الصفات لله تعالى التي هي صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه بثلاثة أدلة. ما نفاه الله تعالى عنه في كتابه، ما رتبه من العقوبة على من وصفه بتلك الصفات، ما ذكره الله تعالى من التنزيه المجمل والمفصل، التنزيه المجمل والمفصل عن صفات النقص التي وصفه بها الجاهلون، في قوله في مثل قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. سبحان الله يعني أنزه الله، فالتسبيح هو التنزيه، والتنزيه يكون عن أمور ثلاثة، عن أن يكون في صفاته نقص، عن أن يكون له مثيل ونظير، عن
ما وصفه به الجاهلون من العيب والقصور. فالتنزيه يشمل هذه المعاني الثلاثة، كل ما قلت سبحان الله وأنت ساجد وأنت راكع، وهذا معنى، هذا التفعيل لمعنى الأسماء والصفات، فاعتقد أن ربك قد كمل في صفاته، فهو منزه جل وعلا عن العيب، وهو منزه عن النقص في صفاته، وهو منزه عن أن يماثله أحد من المخلوقين. هذه المعاني الثلاثة ينتظمها قول الله تعالى سبحان الله عما يصفون، وقول سبح اسم ربك الأعلى، وما أشبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها تسبيحه وتنزيهه جل وعلا. طيب، القسم الثاني أو القسم الثالث من الصفات ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال. نسمع ما قاله المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
طيب، هذا القسم الثالث وهو ما كان كمالا في حال ونقصا في حال، فهذا يجب فيه التفصيل، فلا يثبت على وجه الإطلاق ولا ينفع على وجه الإجمال والإطلاق، بل يفصل فيقال يثبت لله تعالى من ذلك ما يكون كمالا وينفع عنه ما يكون نقصا، هذا هو الواجب. ويمكرون ويمكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أمثلة لصفات ليست كاملة على وجه الإطلاق وليست ذما على وجه الإطلاق، فالمكر بمن يستحق المكر، والخديعة بمن يستحق الخديعة، والكيد بمن يستحق الكيد، هو من كمال رب العالمين. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الصفات لا تثبت لله تعالى، إنما ذكرت في القرآن على وجه الاستعارة والمجاز وعلى وجه المقابلة والمشاكلة، هكذا ذهب طوائف من أهل العلم في مثل هذه الصفات. والسبب في هذا القول أنهم اعتقدوا أن هذه الصفات لا تكون إلا نقصا ولا يمكن أن تكون كمالا في حال، فلما اعتقدوا ذلك وأنها نقص على كل حال نفوا عن الله تعالى هذه الصفات، وقالوا إنما ذكرها الله تعالى في كلامه على وجه المقابلة لفعل من فعل، فهو من باب جزاء العمل أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما قال جل وعلا: واعتدوا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقالوا إن من باب المقابلة والمشاكلة، هكذا قالوا. والسبب في هذا القول ما هو؟ أنهم اعتقدوا أن هذه المعاني ليس فيها كمال بالكلية، إنما هي معاني نقص، ولذلك أولوها ونفوها عن رب العالمين. لكن عند التحقيق والنظر والتأمل يتبين أن
هذه الصفات ليست نقصا على كل حال. فالمكر هو إيصال الشيء إلى الغير من طريق خفي، وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فإذا كان في مقام الحمد والمدح فإنه ثابت لله تعالى، وإذا مقام الظلم والجور ووضعه في حق من لا يستحق فالله تعالى منزه عنه ولا يوصف به. وهذا هو السر في كون هذه الصفات جاءت في مقابلة الأعمال. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن الذي يبين أن هناك ملحظا ينبغي ألا يغيب في هذه الصفات، وهو ما يتعلق بالكمال، أن بثبوتها في حال الكمال، أن الله تعالى ذكرها في غير مقابلة عمل من الخلق. انتبهوا معي يا أخوان. الآن الذين أولوا هذه الصفات قالوا إنها من باب المقابلة، فقابل الله فعلهم بفعل من مكر بالمكر، فهي مجاز ومقابلة ومشاكلة. يقال لهم إن الله تعالى أثبت هذه الأفعال في غير مقابلة. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل ذكر مكرا في مقابلة مكر؟ لا. وقال جل وعلا: إن كيدي متين، ولم يذكر في مقابلة الكيد كيدا. وقال تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد الكيد، كما جاء ذلك في تفسير هذه الآية، ولم يذكر في مقابل هذا الكيد كيدا. فدل هذا النوع من النصوص على أن هذه المعاني ثابتة لله تعالى في غير مقابلة فعل المخلوق، إنما هي ثابتة في حال كونها كمالا لرب العالمين، لكن لا تثبت على وجه الإطلاق من كل قيد. فلا يقال ماكر ولا يقال كائد، إنما يقال ذلك مقيدا بمن يستحقه، فإنها صفات مدح في مقام وصفات ذم في مقام، ومثل هذا يكون العمل في إثباتها في محل حسنها وبهائها وجمالها وكمالها، ونفيها في حال النقص والعيب وعدم الاستحقاق. اتضح الكلام؟ يقول: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، من يخون منكر، مثله: الله يظلمك، ظلمتني الله يظلمك، يقول بعض الناس، أليس كذلك؟ الله تعالى الظلم نقص لا ينسب إلى الله تعالى بوجه من الوجوه، الظلم والخيانة. فالمعاني التي ليست لا تكون كمالا فإنها لا تضاف إلى الله تعالى، كالظلم والخيانة وما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
هذه القاعدة الثانية من القواعد المتصلة بالأسماء بالصفات، والحقيقة أنها ذكر لنوع من الفرق بينها وبين الأسماء، فهذه القاعدة تتضمن الإشارة إلى الفرق بين الصفات والأسماء. يقول رحمه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجه ذلك، لو قيل لك ما وجه أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يبينه، قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، فكل اسم متضمن لصفة، لكن هل كل صفة متضمنة لاسما أو يشتق منها اسم؟ الجواب لا. وهذا وجه كون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن كل اسم تؤخذ منه صفة، لكن ليس كل صفة تؤخذ منها يشتق منها اسم لله تعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الصفات تؤخذ من الأفعال، أن الصفات تؤخذ من الأفعال، وهو ما أشار إليه في قوله كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها جل وعلا. إذن السعة في الصفات من جهتين: أولا أن الصفات تشتق من الأسماء، لا العكس، فالأسماء لا تشتق من الصفات، هذا واحد. الثاني أن الصفات تؤخذ من الأفعال، بخلاف الصفات، بخلاف الأسماء فإنها لا تؤخذ من الأفعال. فهذان الوجهان يتبين بهما إيش أخواني؟ أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يقول رحمه الله: كما أن أقواله لا منتهى لها، كما قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلماته هي بيان لأفعاله جل وعلا. هذا وجه الدلالة في الآية، أن كلماته، أن كلماته جل وعلا بيان لأفعاله وما سيكون من خلقه وما سيكون من شأنه جل وعلا. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، إلى آخر ما ذكر، وهو بين واضح. هنا مسألة، وهي: هل يمكن جمع صفات الله تعالى؟ هل يمكن الآن الأسماء ممكن أن تجمع كل ما قيل من الأسماء، لكن هل يمكن أن تجمع الصفات؟ الجواب لا، لا يمكن أن تجمع الصفات. ولذلك أذكر أن مؤلفا كتب مؤلفا في باب الصفات، صفات الله تعالى، جمع فيه صفات الله تعالى، وطلب مني مؤلف الكتاب، أرسله لي وقال: ودي تعرضه على الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، يعني يقرأه ولعله إذا عنده تعليق أو تقريض أو ما إلى ذلك. فعرضت الكتاب على شيخنا رحمه الله، فقال: هذا كتاب لا أدري عن فائدته، لأن صفات الله تعالى لا منتهى لها، فكل فعل يؤخذ منه صفة، وإذا كان كل فعل يؤخذ منه صفة ينظر في أفعاله، هل أفعاله محدودة، معدودة، محصاة؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فلا سبيل إلى إحصاء صفات الله تعالى، بخلاف الأسماء يمكن إحصاؤها في كلام الله وكلام رسوله، لا أنها محدودة وأنها محصورة كما تقدم البحث هل هي محصورة أو لا، لكن الكلام ما ذكر منها في الكتاب والسنة معلوم، يمكن استقصاؤه وتتبعه. ولذلك ألفت المؤلفات في أسماء الله تعالى وفي عدها، واختلفوا في عدها، لكن فيما يتعلق بالصفات ليس هناك كتاب لأهل العلم يحصي صفات الله تعالى، لأن صفاته لا يمكن إحصاؤها، فكل فعل يؤخذ منه صفة وأفعاله لا منتهى لها. نعم. القاعدة الثالثة،
قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو العيب بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله فيها أقسام الصفات، فقال صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذا التقسيم باعتبار الثبوت والنفي، باعتبار ما ذكره الله تعالى عن نفسه من الصفة أو الصفات التي ذكرها تعالى عن نفسه أو ذكرها رسوله، باعتبار ثبوتها ونفيها تنقسم إلى قسمين، صفات ثابتة وصفات منفية. الصفات الثابتة سماها المؤلف صفات ثبوتية، والمنفية سماها سلبية. وقد قال شيخنا رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب، قال عبرنا بهذا التعبير، يعني بالتعبير بالسلبي، موافقة لغيرنا، والأولى أن يقال منفية، لأن السلبية نوع من الألفاظ التي قد تشعر بالسلب وأخذ الشيء، بخلاف النفي. النفي لا يلزم منه أخذ شيء من المأخوذ منه أو ممن انتفت عنه الصفة. على كل، الصفات من حيث ذكرها في كلام الله تعالى ثبوتا ونفيا تنقسم إلى قسمين، صفات منفي مثبتة، وهذا هو الأصل في كلام الله تعالى، وصفات منفية، وهذا جاء في كلام الله تعالى. والإثبات والنفي جاء على نحوين، على طريقين، الإثبات والنفي في كلام الله تعالى، وكذلك النفصل للكمال، وكذلك النفي جاء النفي مجملا وجاء النفي مفصلا. مثال الإثبات المجمل: ولله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى، هذا إثبات الكمال على وجه الإجمال. أما المفصل فكل أسماء الله تعالى وما أخبر به عن صفاته في كتابه هذا خبر مفصل عن صفاته جل وعلا. كذلك النفي جاء مجملا ومفصلا، المجمل مثل قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. مثال النفي المفصل: لم يلد ولم يولد، قول ولم يكن له كفوا أحد مجمل أو مفصل؟ مجمل، هذا من النفي المجمل. قال رحمه الله: فالثبوتية هي ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، على التقسيم الماضي الذي تقدم في القاعدة الأولى. يقول رحمه الله: فيجب، مثل لها فقال: كالحياة والعلم والقدرة والاستواء. ثم هناك تقسيم آخر لهذه الصفات الثبوتية، ذاتية وفعلية، وقد يكون هناك تقسيمات أخرى كالصفات الخبرية والصفات المعنوية، وهذه التقسيمات كلها تقسيم لشيء واحد باعتبارات مختلفة، فليست هي تقسيم لأشياء. يعني ما يقال مثلا الصفات الثبوتية الصفات المنفية غير الصفات المعنوية والصفات الخبرية، غير الصفات الذاتية والصفات الفعلية، بل هذه التقسيمات إنما هي وسيلة لتقريب العلم، يقسم فيها الشيء الواحد باعتبارات مختلفة. مثال ذلك هذه المجموعة من الطلبة يمكن أقسمها أو أقسمهم باعتبارات مختلفة، فهؤلاء أقسمهم باعتبار جنسياتهم مثلا، هذا تقسيم، وسيكونون 6 أو 7 أقسام. باعتبار أعمارهم كذلك هذا تقسيم آخر، نفس المجموعة أو مجموعة أخرى، نفس المجموعة التقسيم على مجموعة واحدة، ممكن يقسمون باعتبار التحصيل العلمي، باعتبار اعتبارات كثيرة يمكن التقسيم من خلالها. كذلك الأسماء هناك اعتبارات عدة للتقسيم، فعندنا التقسيم باعتبار من حيث الثبوت إلى ثبوتية ومنفية، ومن حيث اتصاف الله تعالى بها على وجه الدوام ذاتية وفعلية، ومن حيث دليل هذه الصفات يقسمونها إلى معنوية وخبرية. قال رحمه الله: فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. ذكر الدليل السمعي والدليل العقلي على إثبات الصفات إجمالا، هذا الدليل يستدل به على إثبات الصفات لله تعالى إجمالا. قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل، وبين وجه الدلالة. كذلك العقل قال: أخبر به عن نفسه، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال واضح وبين. طيب، قال: والصفات السلبية اللي هي الصفات المنفية.
قال رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب.
قوله رحمه الله: صفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، فهم من هذا أنه لا يجوز نفي شيء عن رب العالمين إلا بدلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وكلها صفات نقص. إذن الجامع الذي ينتظم الصفات المنفية أنها صفات إيش؟ صفات نقص. قال: كلها صفات نقص في حقه بخلاف غيره، قد تكون صفة كمال. فمثلا النوم في بني آدم صفة كمال ولا نقص؟ كمال، لو لم ينم الإنسان لطلب علاجا حتى ينام، فلا يمكن أن يعيش بلا نوم. أما في حق رب العالمين فالكمال ألا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. طيب، ولذلك قوله في حقه لتمييز هذا عن غيره، قال: فيجب نفيها.
قال رحمه الله: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه. لكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
طيب، هذا المقطع ذكر فيه المؤلف رحمه الله الصفات السلبية، أن الصفات النفي الصفات السلبية تكلمنا عن هذا، قال فيجب نفيها عن الله تعالى. لكن لما كان النفي في الأصل ليس كمالا، احتاج المؤلف رحمه الله أن يبين مقاصد النفي في صفات الله تعالى، مقاصد النفي في صفات الله. فقال رحمه الله فيجب نفيها لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، أي أن النفي في صفات الله تعالى ليس غرضه مطلق النفي، إنما غرضه إثبات كمال بالنفي. وإثبات الكمال إما أن يكون إثبات كمال الضد، كما في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العجز هنا لإثبات كمال القدرة، لإثبات كمال القدرة. كذلك قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لإثبات كمال، النفي هنا مقصوده إثبات كمال القيومية والحياة. قد يكون النفي مقصوده إثبات كمال مطلق ليس كمالا خاصا، وذلك في مثل قوله ليس كمثله شيء، فالنفي هنا لإثبات الكمال المطلق بانتفاء المثلية، وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد. فالنفي إما أن يكون إثبات كمال الضد المطلق أو كمال ضد المنفي من الصفات على وجه الخصوص، أو لنفي ما نسبه إليه الجاهلون كما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا النفي ليس لفظيا إنما النفي معنوي، وذلك لإثبات كمال عطائه ومنه جل وعلا. كذلك قوله ولا يظلم ربك أحدا، هذا لإثبات كمال العدل ونفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. وكذلك قوله توكل على الحي الذي لا يموت إثبات كمال الحياة. فخلاصة ما مقاصد النفي أنها تأتي، أن النفي في صفات الله تعالى يأتي ويقصد به إثبات الكمال المطلق، دليله أو مثاله قول الله تعالى ليس كمثله شيء. يأتي النفي في كلام الله تعالى لإثبات كمال ضد وصف معين وهو الوصف المنفي، مثاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وما أشبه ذلك. الثالث إثبات نفي ما يعتقده فيه الجاهلون، وهذا مثاله قول الله تعالى وما مسنا من لغوب في خلق السماوات والأرض، فإنه قد وصف الجاهلون رب العالمين بأنه مسه التعب فاستراح يوم السبت كما تقول اليهود، فنفى الله تعالى ذلك فقال وما مسنا من لغوب. فهذا النفي مقصوده نفي ما يعتقده الجاهلون في رب العالمين. ومثل كذلك لم يلد ولم يولد، ومثله كذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها نفي لتقديس الله تعالى وتنزيهه عما يعتقده فيه الجاهلون. إذن هذه هي مقاصد النفي الثلاثة، فلتستحضرها حتى تطبق عليها كل ما يرد عليك من نفي في صفات رب العالمين. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إيش المقصود من هذا؟ هذا نفي أليس كذلك؟ إثبات ها؟ نريد أن نعرف ما المقصود بهذا النفي من على وفق ما قسمنا من المقاصد في النفي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هل هو لإثبات الكمال المطلق؟ سؤال، من يقول إنه لإثبات الكمال المطلق يرفع يده؟ طيب، واحد، هل هو لنفي لإثبات كمال وصف الوصف المنفي خصوصا مثل قوله وما كان الله ليعجزه من شيء ومثل قول لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هو من هذا القسم؟ الذي يقول من هذا القسم يرفع يده. طيب، هل هو لنفي ما نسبه إليه الجاهلون؟ إذن وين نوديه؟ هذا من القسم الثالث يا أخواني، هذا من القسم الثالث، وهو نفي اعتقاد الباطل في رب العالمين. فإن الدجال يقول أنا رب العالمين، أليس كذلك؟ يدعي الربوبية لنفسه، وهذا من أعظم الجور وأكبر الزور والباطل، ادعاء الربوبية. فبين الله تعالى كذبه بكمال نفسه، لأنه نسب إلى نفسه النقص بإيش؟ بالعور، يقول أنا رب العالمين وهو أعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. مقصود هذا النفي إيش؟ إثبات كمال الضد المطلق، أو إثبات كمال ضد مقيد، أو إثبات بطلان دعوة نسبت لرب العالمين، كقول اليهود وما تعب ربنا وما كما قال تعالى وما مسنا من لغوب. أي المقاصد الثلاثة؟ المقصد الثالث واضح ولا مو واضح؟ قال يعني الدجال يأتي ويقول أنا رب العالمين، هذا إثبات نقص لرب العالمين، لأنه يدعي أنه رب العالمين وهو أعور ناقص. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الناقص عن رب العالمين، فقال إن ربكم ليس بأعور. تأملوها، وهذه فائدة القواعد يا أخواني. إذا ضبط طالب العلم القواعد، النصوص اللي ترد عليه ممكن يبحث لها من خلال هذه القواعد على جواب ويدرجها فيما يناسبها من الأصول. إذن مقاصد النفي تبين لنا أنها ثلاثة، من يذكرنا بها قبل ما نمضي من هذه القاعدة؟ نعم، إثبات الكمال المطلق، إثبات كمال مقيد بالصفة المنفية، إثبات ما اعتقده أو نسبه إليه الجاهلون. نعم، بعد ذلك قال،
قال رحمه الله القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
هذه القاعدة تقدم الكلام عليها في جملة القاعدة السابقة، وهي فيما يتعلق بمقاصد النفي. مقاصد النفي حصرها الشيخ رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة، أو بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل في وجه آخر. نعم،
قال رحمه الله القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة.
طيب، هنا تعليق قبل ما نمضي على إلى القاعدة الخامسة. يقول الشيخ في القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكلما وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وقوله ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر عبارة لطيفة فيها من الأدب مع الله تعالى ما يستحقه جل وعلا. فلم يقل زاد من كمال الموصوف بها ما هو أكثر أو ما أشبه ذلك، فإن الله تعالى كامل في أوصافه جل وعلا، فإخباره هو إظهار لكماله. فهذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها ليس لزيادة كماله، فهو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إنما هو لإظهار كمال الرب جل وعلا. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله في تعليقه: ولا يصح أن يقال إنه كلما كثرت ازداد كمالا، لأنه يدل على أنه كان ناقصا، أو يعني يفهم يشعر هذا اللفظ بأنه كان ناقصا فكمل قبل، بخلاف المخلوق فيصح هذا التعبير في حقه، أما رب العالمين فلا يسوغ أن يعبر في حقه بهذا التعبير. قاعدة الخامسة أيضا في تقسيم الصفات، يقول: الصفات الثبوتية تنقسم.
قال رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
طيب، هذه القاعدة فيها تقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين، وقد تقدمت الإشارة للتقسيمات التي يذكرها أهل العلم في الصفات وأنها للتقريب، وينبغي أن يعلم أن هذه التقسيمات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي وسيلة لضبط العلم، فمن ضبط العلم وأدرك المقصود من هذه النصوص دون هذه التقسيمات لا يضره أن يلقى الله تعالى هو ما يعرف التقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، ولا أن تقسيمها إلى معنوية. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله: الذي أحوج أهل السنة إلى هذا التقسيم هو أن بعض المخالفين نفوا الصفات الفعلية وأثبتوا الصفات الذاتية، فلذلك احتاجوا إلى التقسيم حتى يبينوا القول والراجح في إبطال إثبات الفعلية ونفي إثبات الذاتية ونفي الفعلية. الذاتية والفعلية، يقول: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني التي لا ينفك، متصفا بها أزلا وأبدا، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو وما أشبه ذلك. أما الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكل ما تعلق بالمشيئة فهو فعلي. ولذلك يقول بعض أهل العلم في ضابط الفعلية أنها التي لها سبب، الصفات التي تتعلق بالأسباب فإنها فعلية. والحقيقة أن هذا التقسيم ليس حدودا فاصلة تفصل الصفات على وجه لا تتداخل وتشترك. الواقع أن الصفات الذاتية هي في باعتبار أفرادها فعلية، الصفات الذاتية السمع والبصر باعتبار أفرادها فعلية، ولذلك يذكرها بعض أهل العلم في الصفات الفعلية، لأنه سمع الله تعالى لكلامنا الآن متعلق بمشيئته، كائن بعد أن لم يكن، لكن باعتبار اتصاف الله تعالى بالسمع أزلا وأبدا فالله تعالى متصف بالسمع أزلا وأبدا. لكن الاستواء مثلا ليس مما اتصف الله تعالى به أزلا، فإنه لم يستوي على عرش إلا بعد خلقه جل وعلا، فالاستواء ليس صفة ذاتية. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، مثل بهذه لظهور حدوثها بعد أن لم تكن، وأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وبحمده، وليست صفة ذاتية ملازمة لرب العالمين في الأزل والأبد. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف.
طيب، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين، عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، وهما باب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. يعني التمثيل والتكييف هما باب من أبواب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، لأن أبواب الضلال في أسماء الله تعالى وصفاته نوعان: التمثيل والتأويل. التمثيل والتأويل، فالتمثيل هو اعتقاد مماثلة المخلوقين لرب العالمين فيما أخبر به من الصفات، أو مماثلة الرب للخلق فيما أخبر به من الصفات. التأويل هو عدم إثبات الصفات بأنواع من الوسائل والطرق، إما بالنفي للنصوص أو بتأويلها أو بغير ذلك من الوسائل. فأبواب الضلالة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، أبواب البدع على اختلاف أصنافها وتنوع أشكالها وتفننها وافتراقها، ترجع إلى نوعين، إلى أصلين: بدعة الممثلة وبدعة المؤولة المعطلة، بدعة التعطيل وبدعة التمثيل. المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة ذكر أنه لا يمكن، أنه يلزم في إثبات الصفات السلامة من بابين، من ضلالتين: التكييف والتمثيل. ولم يذكر المؤلف رحمه الله التعطيل، لأنه سيأتي في باب في كلام مستقل له رحمه الله فيما يستقبل، إنما ذكر هنا فقط بدعة التمثيل. وقد يقول: طيب، هو ذكر التمثيل والتكييف. نقول: التمثيل والتكييف هما أمران لأمر واحد، فلا يمكن أن يمثل إلا من كيف. فالتكييف هو وسيلة التمثيل، هو الطريق الذي من خلاله يمثل، العتبة التي إذا رقاها الإنسان وصل إلى التمثيل هو التكييف. فالتمثيل هو اعتقاد أن لله تعالى مثيلا في شيء من شؤونه، أسمائه، صفاته، أفعاله. أما التكييف فهو طلب كنه وصورة وحقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، طلب كنه وحقيقة وصورة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. هذا معنى التكييف. يعني لو قيل: ما معنى التكييف؟ التكييف هو طلب صورة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. إذا قلت: كيف استوى؟ يعني أنت الحقيقة تطالب بإيش؟ بالصورة التي نزل بها رب العالمين، التي أخبر الله تعالى بها عن نزوله. طيب، إذا صورت فقد مثلت، إذا صورت فقد مثلت، فهناك تلازم بين التكييف والتمثيل. ولذلك في كلام أهل العلم تجدونهم إذا ذكروا البدعة في باب الأسماء والصفات أو الاحترازات في باب الأسماء والصفات، يقولون أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظ، تحريف قرين التعطيل، التحريف هو الوسيلة الذي يصل بها الإنسان إلى التعطيل، والتكييف هو الوسيلة الذي يصل بها الإنسان إلى التكييف. فكل ممثل مكيف، وكل من كيف فلا بد أن ينتهي إلى مثل، لأنه لا يمكن أن يكيف الإنسان شيئا لا يدركه عقله أو لا يتصوره، بل لا بد أن يكيف شيئا له مثيل في عقله وخياله. نعم. يذكر المؤلف رحمه الله الدليل الذي استند إليه في نفي التمثيل والتكييف، لعلكم قرأتموه حتى نختصر، يعني اقرأ رؤوس الأدلة فقط. أما السمع فقوله، تسمح لي أقرأ؟ أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأما العقل إلى آخر ما ذكر. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، فإذا كان هناك تباين في الذات، ذات الله تعالى تختلف عن ذوات المخلوقين، فهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفات المخلوقين في صفاته للمخلوقين للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، هو هذا امتناع عقلي، لأنه إذا كان المخلوق الناقص مماثلا فبماذا يتميز الخالق الكامل الذي أوجد وخلق؟ الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، فذكر مسمى صفات الله تعالى، ذكر يعني كون أسماء الله صفات الله تعالى وما أخبر به عن نفسه يوافق أسماء ما عند المخلوقين لا يقتضي المماثلة، فالخلق وهم خلق في كونهم يشتركون في هذا الوصف أنهم مخلوقون ما ينسب إليهم يختلف اختلافا متباينا، فعين الإنسان ليست كعين الجراد، ويد الإنسان ليست كيد الفيل، وسمع الإنسان ليس كسمع سائر الحيوان، فهلما جر هذه الفروقات بين، بل الإنسان نفسه يختلف الجنس، لا هذا اختلاف في الأجناس، في الجنس نفسه يدي ويدك تختلفان في 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 في, في خصائص تكون في يدي ليست في يدك، مثل الإبهام والبصمة، هذه لا يمكن أن يشترك فيها اثنان مع كونهما في الخلق والصورة سواء. فكذلك صفات الله تعالى وافقت صفات الخلق في الأرض، يلزم من هذا الاتفاق أن توافقها في الكيفيات والحقائق. نعم. ثم انتقل إلى التكييف فقال: وأما التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفة الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والبصر بدليل السمع والعقل، وذكر رحمه الله دليل ذلك. يقول بعد ذلك القاعدة السابعة وهي ما نختم به هذا المجلس،
قال رحمه الله: القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
القاعدة السابعة قال صفات الله تعالى توقيفية، توقيفية يعني لا بد في الوقوف في إثباتها من الوقوف على نص من كلام الله تعالى أو على نص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت صفة مفردة بالعقل، لكن نثبت وصف الله تعالى بالكمال على وجه الإجمال عقلا، لا إشكال في هذا، لكن فيما يتعلق بأفراد الصفات لا بد من دليل يخص ذلك. ولذلك قال: لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هنا يقول الشيخ رحمه الله: لا نثبت من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ارجع معي إلى ما تقدم في قواعد الأسماء، ففي القاعدة الخامسة يقول الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد ولا ينقص. هل هناك فرق بين القاعدتين؟ هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذه القاعدة أم هما متفقان؟ يقول هنا في الأسماء: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. وفي قاعدة الصفات قال: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق، بينهما فرق. فهناك في باب الأسماء لا يمكن أن يثبت اسم إلا قد جاء النص به أو النص عليه في كلام الله وكلام رسوله. أما في ما يتعلق بالأسماء فإن الأمر أوسع، ولذلك قال المؤلف نثبت لله تعالى من الصفات ما دل الكتاب والسنة عليه. فما دل الكتاب والسنة عليه وهذا أعم، فقد يدلان على معنى صحيح فنصف الله تعالى به، وإن لم يثبت لفظ ذلك الوصف في كلام الله تعالى. هذا الفرق بينهما. الأسماء لا بد من ثبوت ألفاظها في كلام الله وكلام رسوله، أما الصفات فإنه لا يلزم من ثبوت ألفاظ الصفات في كلام الله تعالى ورسوله، بل يكفي لإثبات الصفات ثبوت معناها، ثبوت معناها في كلام الله وكلام رسوله. وهذا مما يدل على ما ذكرنا من أن باب الأسماء من أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقد جاءت الإشارة إلى هذا في كلامنا السابق لما ذكرنا وجه كون باب الصفات أوسع، ذكرنا وجهين. الوجه الأول ها أن الصفات تشتق من الأسماء للعكس. الثاني أن الصفات تؤخذ من الأفعال بخلاف الأسماء، وأخذها من الأفعال هو أخذ معنوي، لا يلزم أن يكون لفظ الصفة قد جاء في الفعل، لكن من معنى الفعل يؤخذ الوصف. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، فيجب الوقوف في ذلك على ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما، وهذا أو نحوها كما جاء ذلك في كلام الله تعالى، كل هذه جاء النص عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قول الله تعالى إن ربك واسع المغفرة إن رب وهو الغفور ذو الرحمة إن وهو الغفور ذو الرحمة، فذكر وصف الرحمة. إن بطش ربك لشديد، تبارك نعم. الوجه قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك اليدان بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك. الثالث تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن المغفرة، والحقيقة المغفرة جاء النص عليها في قوله
قاعدة
ها
قاعدة
إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فجاء النص عليها وإن كان الاسم تضمنها. والسميع متضمن للسمع، وهذا بدلالة التضمن. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها أي دال على الصفة، كالاستواء الرحمن على عرش استوى، والنزول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء جاء ربك والملك صفا صفا، والانتقام إنا من المجرمين منتقمون. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الصفة التي تكون على حالين، حال كمال وحال نقص، أو حال كمال وحال غير الكمال، ينبغي أن لا تطلق على وجه الإطلاق، بل تقيد بحال الكمال. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بهذا القسم من هذا السفر المبارك، وهو ما يتعلق بقواعد صفات الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى سنجتهد في إنهاء قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد مع ذكر أمثلة وتفصيل في تلك القواعد، وتوابع أيضا فصل ألحق فيه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالتأويل. نعم، في سؤال.
أحسن الله إليكم. السائل يقول هل يمكن أن نقول إن كل الصفات الفعلية ذاتية فعلية باعتبارين كالرضا والغضب والفرح ونحو ذلك، لأن أصلها لم يزل الله متصفا به وآحادها تحدث في حال دون حال؟ جزاكم الله خيرا.
لا يمكن القول هذا القول في كل الصفات الفعلية، لأن من الصفات الفعلية ما اتصف به بعد أن لم يكن، كالاستواء فإنه لم يكن قبلا إنما كان بعد أن لم يكن. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل إثبات الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال من المسائل الخلافية بين أهل السنة فيعذر المخالف فيها؟
هذه من المسألة التي هي من محل الاجتهاد، ولكن أهل السنة والجماعة وما كان عليه وهو ما كان عليه سلف الأمة إثبات هذه الصفات لرب العالمين كما دل عليه الكتاب والسنة، فلا يقال أن أهل السنة مختلفون في إثباتها، إنما يقال هي يجب إثباتها، وهذا منهج السنة والجماعة، وقد خالف في ذلك من خالف، لكن مخالفته لا تخرجه عن دائرة أهل السنة على وجه الإجمال. فمن قال مثلا في المكر أنه على وجه المقابلة أو المجاز أو الاستعارة فهذا لا يخرجه إذا كان موافقا للأصول، وإنما خالف في هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أحبكم في الله يا شيخنا الكريم، ما هي الثمرة من دراسة الأسماء والصفات؟ وأرى أني عند دراستي للأسماء الحسنى يرتفع إيماني ما لم يرتفع في غيري، فما هو السبب؟ جزاك الله خيرا.
لا إله إلا الله. أحبك الله كيف. وأما الثمرة فالثمرة تقدم الكلام عليها في أول المجالس، وذكرنا أن العلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى من أعظم ما يتحقق به الإيمان بأصوله كلها، فإن أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا إذا كمل إيمانه بأسماء الله تعالى وصفاته. فالإيمان بهذه الأسماء له أثر بالغ على صلاح القلب واستقامته، ولذلك ذكرنا لكم ما قال ابن القيم رحمه الله من أن العلم بالأسماء أصل العلوم كلها، فمن أحصى أسماء الله تعالى وصفاته كما ينبغي، وانتبه لهذا القيد حيث قال كما ينبغي، أحصى جميع العلوم. ولذلك ذكر الله تعالى في كتاب الأسماء وذكر الصفات أيضا ليحرك القلوب إلى هذا الرب محبة وتعظيما، وإذا تحقق للعبد المحبة والتعظيم فقد كملت له العبودية التي بها يستقيم حاله وتصلح دنياه وأخرى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يكثر المؤلف رحمه الله من استخدام لفظ السمع وهي من المصطلحات المتكلمين، فماذا تقول في هذا؟
لا بأس. السمع مقصود به ما جاء في الكتاب والسنة، واستعمال مصطلح يعني يستعمله أو يشيع عند من انحرف في جانب من الجوانب ليس في ذلك محظور إذا كان المصطلح يدل دلالة صحيحة. ثم إن مثل هذه الكتب يقصد بها أيضا أن يطلع عليها من خرج عن طريق أهل السنة والجماعة، فإذا قرأ كلمات يعرفها ومصطلحات يستعملها عرف أن الذي يكتب ليس غائبا عما عندهم من العلوم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى البطش أو بطش إن بطش ربك لشديد؟
أخذه وعقوبته جل وعلا.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.